الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فيروي لنا الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقول عائشة رضي الله عنها إن وافقت فيها إشارة للاجتهاد والطلب والسعي في الموافقة، وكما قلنا من قبل ليست العبرة بأن تدرك الليلة، فكل الناس يدرك الليلة، ولكن العبرة أن تدرك الليلة على وجه يرضى فيه الله عنك، أن تدرك الليلة قائما، أن تدرك الليلة داعيا، أن تدرك الليلة مستغفرة، أن تدرك الليلة ذاكرة، أن تدرك الليلة وقد استشعرت الفقر والفاقة، أن تدرك الليلة وأنت لا ترى لنفسك عملا. هذه أمور مهمة في القرب من الرب سبحانه وتعالى. إن وافقت ليلة القدر، والعلماء حينما تكلموا عن هذا الاسم ليلة القدر، لماذا سميت الليلة بهذا الاسم؟ ذكروا أقوالا عديدة، منها أن القدر بمعنى الشرف، فهي أشرف ليلة في السنة، وكما قال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فشرفها يعود إلى نزول القرآن فيها، وشرفها يعود أيضا إلى تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا من تكلموا في العلامات وأن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء، إنما عللوا ذلك بأن الملائكة وهم أجسام نورانية يحجبون من الشمس شعاعها، فلا يرى إلا القرص الأبيض دون شعاع نافذ. وقيل القدر بمعنى التقدير من القدر، وكما قال النووي: القدر من القدر. طب ما علاقة القدر بالقدر؟ قال: لأن هذه الليلة فيها تقدر أعمال السنة، كما قال ربنا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال بعض أهل العلم: إنما سكنت الدال وفتحت في كلمة القدر لبيان معنى مهم، وهو أن في هذه الليلة يكتب القدر مفصلا، تفصيل القدر في السنة. وقيل القدر بمعنى التضييق، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزق. وقالوا المعنى هنا أنه قد ضيق علينا إدراك الليلة بإخفائها، فلا بد من الاجتهاد لبلوغها. قول عائشة: أرأيت إن وافقت، لم تقل إن أدركت، لأنني كما قلت الكل يدرك، لكن هناك من يوافقها على الوجه الذي يحب، وعلى الوجه الذي يحب الرب سبحانه وتعالى. حتى تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة وقالوا أنه يراها، وأنه يستشعرها، أو أنه يستشعر قبولا أو راحة أو نحو هذا، وكل ذلك لا دليل عليه، لكن المراد بالموافقة موافقة مع الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. ماذا أقول؟ وهي تريد ماذا أدعو؟ وهذا يؤكد على أن الليلة ليلة دعاء، والدعاء بطبعه أحبتي في الله ليس هو دعاء الحناجر، لأننا اعتدنا مثلا في القنوت أن ترتفع أصوات المصلين بالتأمين، ويظن البعض أنه كلما صرخ مؤمنا كلما استجاب الرب أو سمع، وهذا وهم وظن فاسد، لأن الدعوة يكفي أن تخرج من قلب خالص مخلص مطمئن يستشعر الفقر والافتقار إلى الرب سبحانه وتعالى. انظروا إلى دعوة يونس في الظلمات، في بطن الحوت، في ظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، من سمعه؟ ربما الحوت الذي التقمه لم يعي من كلامه شيئا، ولم يسمع منه شيئا، لم يسمعه أحد في البر ولا في البحر، ولكن سمعه الله الذي وسع سمعه الأصوات. وربك في مادة الدعاء يقول لنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع التذلل، التمسكن، الخضوع، عدم رؤية النفس، عدم الاعتداد بالنفس، عدم الاستغناء، لأن العبد لما بيجد بيستغني، إما بيفتقر بيدعو ويسأل ويطلب. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وسارت بهم على خير حال يظلون على شركهم، لكن إذا اضطربت بهم الأحوال لجأوا إلى الله مخلصين له الدين. فحال الشدة، حالة الفاقة والفقر، هي أقرب الأحوال إلى الدعاء، وكذلك إلى الإجابة والاستجابة. ونحن نجد هذا مثلا في قول نبي الله وكليمه موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان مطاردا وكان جائعا. تصوروا مطارد يطلبه الجند فيجري من مصر حتى يصل إلى الأردن، لأنه يعلم إن في نقاط تفتيش، وإن في حملات، وإن في طلب، في أوصافه، نشرب أوصافه، فهو يريد الهرب. وموسى كان معروفا في مصر لأنه ربي في بيت فرعون، فكان معروفا للكبير والصغير. فالخوف يدفع إلى مزيد من الفرار، وإلى استشعار بأنه لم يأمن بعد، ثم الجوع، وهو الذي كان يقتات على خشاش الأرض، بعض ما يجده في صحراء سيناء وما بعدها ليأكله. فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقدر الله عز وجل له أن يأكل بكرامة وأن يأكل بشرف، فتأتيه إحدى البنتين تطلبه للقاء أبيها، فيقول له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما قال له: أريد أن تشتغل عندي أو تعمل عندي، وإنما أريد أن أصاهرك، كما نقول عايز نسبك. غريب، فقير، جائع، خائف، فيجد هذه الـ 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 هذا الترحيب وهذا الخير، ويقص القصص على الرجل فيقول له: لا تخف، نجوت، أنت الآن في مأمن. فيعود الله عليه بالأمن ويزيل عنه الخوف والجوع والفزع، ويبقى آمنا، لأن الدعوة فيها تعبير ودعاء القرآن لنتعلم منه أحبتي في الله. وعائشة تقول إن أدركت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، يعني بما أدعو. فهذا هو التضرع والتمسكن. أما الخفية فاجتهد ألا يسمع دعاءك غيرك، اجتهد ألا تسمع دعاءك لأحد غيرك. طب هتقول طب والرب الذي أريد أن أسمعه؟ الرب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هل تخشى ألا يصل إليه الدعاء؟ ولهذا قال تضرعا وخفية، ثم قال بعدها إنه لا يحب المعتدين. كأن الذي لا يتضرع ولا يخفي دعاءه معتد في الدعاء. وقال بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه إيه؟ خوفا وطمعا رغبا ورهبا. لازم تجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا لما سألت عائشة دعاء علمها النبي دعاء عجيبا، وهو أربع كلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة. اللهم إنك عفو، هذه صفة الرب، فالعفو اسمه، والعفو فعله، وحب العفو صفته. العفو اسمه، اللهم إنك عفو، وحب العفو وصفه. لأن الإنسان قد يعفو وهو مضطر، يقول لك خلي الأمور تمشي بقى وكفاية مشاكل، هذا مع الخلق مع الناس. لكن الرب صفته أنه يحب العفو، يحب المغفرة كما قلنا بالأمس واسع المغفرة. اللهم إنك عفو، ولاحظنا التوسل، تودد إلى الله بالاسم الذي تريد أنت أثره، أثر أن يعفو عنك. فتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي قول من التمس ليلة القدر فاعف عني، مسائل مهمة. المطلوب اللي اجتهد ليلة القدر وأحيا ليله من الغروب إلى طلوع الشمس وربما إلى الشروق، يقول أنا عايز حسابي، تعال شوف أنا كم ركعة صليت، كم آية قرأت، كيف تعبت أقدامي، كم وقفت بين يديك والناس غافلون. لا، ده أنا عايز أجر خاص، أجر مضاعف. في قول النبي فاعف عني إشارة إلى أن العبد لا يرى لنفسه أي مقابل، أنت لا تستحق أي مقابل. والغاية التي ينبغي عليك أن تطلبها وأن ترجوها أن يعفو الله عنك. أنت مذنب، أنت مقصر، والكلام ده لا يستثنى منه أحد. يعني حتى لا يقال يعني بعد كل ده يا عم الشيخ، طب أنا غلطان أني جيت، بعد كل ده بتقول لي انت مذنب وانت مقصر؟ اقول لك هذا لا يستثنى منه احد على الاطلاق، كل خلق الله، كل عبيد الله. واحب عبودية لله هي عبودية الافتقار والشعور بالذنب. ابن القيم لما يحدثنا عن حقوق الله في العبادة يقول ست: اولها الاخلاص، ما ينفعش عبودية من غير اخلاص، مش عشان الناس تتفرج عليا، مش عشان الناس تثني عليا، مش عشان حد ياخد باله ويشوفني، مش عشان عايز ترقيه ولا عايز علاوه، عبوديتي لله خالصه لله وحده، لا اريد غيره، ابتغي وجهه، ومتابعه ان تكون موافقه لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون خاليه من الابتداع في الدين من البدع. ثالثا ان تنصح لله فيها، والنصح لله أن تبذل أقصى الجهد في طلبه بالعبودية، ثم أن يكون هذا البذل مع الإحسان. الرابع الإحسان، التي فسرت في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كم حق ذكرناه؟ أربعة. الخامس مشاهدة قصور النفس. انا يا رب ما استحق شيء. لو الناس كلهم هيدخلوا الجنة انا خايف انني ما اكونش انا الداخل معهم. مش لو الناس كلهم رايحين النار انا ان شاء الله رايح الجنة. ده اسمه رجاء. ماشي الرجاء مطلوب. لكن ايضا يقابله ايه؟ خوف. لا تأمن. خوف مطلوب ايضا. ولهذا رؤية مشهد القصور والتقصير الذي يجعلك لا تغتر ويجعلك لا تعجب، لا يتسلل العجب الى قلبك. تقول شوف الناس وعاملين ايه واحوالهم، ده احنا الحمد لله، ده احنا الحمد لله، احنا والله ربنا من علينا. اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، يعني اولهم هلاكا. لكن هنا العبد بيرى في نفسه القصور والتقصير. ثم امال ايه اللي جابني وايه اللي وقفني وايه اللي هداني وايه اللي يسر لي؟ فضل ربي. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. ده كلام الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ربك ولولا فضله كان ممكن تبقى مشرك، تولد في بيئة مشركة. كان ممكن ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن. من الله علي فولدت في بيئة مسلمة، دي اول منة. ما بذلتش جهد عشان اقارن بين الاديان واقرأ وابحث عن الحق، لا ده انا خبط لازق لقيت نفسي مسلم. بتأثير البيت، بتأثير البيئة المحيطة، دي منة. وانظر الى غيرك كيف يبذل جهدا ووقتا لكي يصل الى هذا الدين، لكي يصل الى الهداية. فالهداية منة من الله. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. احنا بنعمل ايه؟ نحن لا نصنع شيئا، وانما هو الذي يوفقنا، هو الذي يستعملنا. واذا احب الله عبدا استعمله. لما تجد نفسك بتستعمل في الخير هيتسلل الى قلبك شيء من الفرح، لكن ليس شيئا من العجب. وفرق بين ان تفرح وتسر بالطاعة وبين ان ترى لنفسك قدرا وشأنا بالطاعة، فرق كبير. تفرح وتسر المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، يزعل لو عمل سيئة ويفرح لو يعمل حسنة، لكن لا يغتر ولا يعجب، فضلا عن ان يتطاول على بني ادم. ولما جاني بقى اعمل لهم ايدي كده، يعني يلا قبلوا ايدي وقبلوا رأسي كأني ارى لنفسي شرفا وفضلا ومكانة. وهذا لو وصل او تسلل الى انسان مهما كان قدره يسقطه. لكن اذا الانسان ترك هذا ربما يرفعه ربه. يرفعك ربك ان تواضعت، انت وضعت انك تتواضع لعظمته، تتواضع لجلاله. وتواضعك في اخوانك خفض لجناح الذل من الرحم، تخفض جناحك للمؤمنين. هكذا قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مشاهدة قصور النفس ومشاهدة ايه؟ منة الرب سبحانه وتعالى. دول ست حقوق لله سبحانه وتعالى في العبودية. فانظر الى كيف علم رسول عيش ان تقول يا رب انت العفو، أنت الذي تحب العفو، أنت الذي تعفو، وأنا العبد المقصر. يمكن الناس كلهم كويسين إلا أنا، أنا مقصر، ليس لي هم ولا غاية ولا مطلب إلا أن تعفو عني. اللي يعمل كده هو المجرم. يعني تصور كده أن الإنسان في عبودياته لربه بيصف نفسه بهذا الوصف، يعني أنا مجرم، أنا محتاج عفو، إجرامي سيرديني سيهلكني، والعفو لا يأتي إلا منك، لأنك أنت العفو، لأنك أنت الذي تحب العفو، والعفو من فعلك يا رب، فأنا أطلبه وأعلم أنك تحبه. مثل هذا، وكنا نتكلم بالأمس عن المغفرة والعفو، أن تغفر الذنوب. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصديق الأمة. وصديق الأمة لما أقول أبو بكر الصديق، طب اللي يعرف ذنب الأبي بكر يرفع ايده. احنا الرجل شفنا سيرته في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واساه بنفسه وماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اي انسان له علي منا عمل لي جميلة انا كافئت عليها، انا كافئته. والحقيقة ان منة الرسول علينا اعظم من اي منة تبذلها انت، يكفي منة انه كان سببا في هدايتك. الرسول قال ما من عبد له علي منا الا وقد كافأته عليها الا ابا بكر، مش قادر اكافئه، الله هو الذي يكافئه. ابو بكر لما تيجي تبحث عن خطاياه او تبحث عن ذنوبه تجدها دائما انفعالات فيها انتصار للحق، يعني يغضب من زوجه واولاده لانهم اخروا اكرام الضيف ويقسم على ان لا ياكل معهم، رجل متعود ان انا مع الرسول مجهول الضيف ما يقعدش جعان، لابد ان تكرموه. فالمساله اللي تعيبوا بيها هي اصلا ميزه، هي اصلا ميزه. حتى انه لما اختلف عمر واغلظ الكلام لعمر وذهب عمر يعرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، غضب على عمر حتى قال ابو بكر بابي انت وامي يا رسول الله، انا الاظلم، انا الذي كنت الاظلم والابدا، يعني لا تقسو على عمر. في قصه مشهوره في المسند لخادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن ربيعة الاسلمي، وكان هذا الرجل متخصص في انه يجهز للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الطهور في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ وصلى، ثم سأل من الذي جهز هذا الماء، فقالوا كعب، كعب. فأراد أن يكافئه الرجل متطوع للخدمة، فقال له سل يا كعب اطلب. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، دي مش بتاعتي انا، ما اقدرش اقول مين يبقى معايا في الجنة ومين مش معايا، هذه لله عز وجل. قال ليس لي غيرها، انا ما صحبتك الا لهذا. قال اذا فاعني على نفسك بكثرة السجود. الحديث ده مشهور، لكن قصة المسند ان الرسول بقى برضه عايز يكافئ من يخدمه، فقال له يا كعب الا تزوج، مش عايز تتجوز، انت شاب وقوي ويافع والشاب محتاج الى زواج، انا تزوج؟ قلت لا حاجة لي في الزواج، انا كل ورضي ان اكون قريبا منك. ثلاث مرات يعرض عليه الرسول الزواج وكعب يعتذر، الشاهد انه في المرة الثانية قال ما هذا يا كعب، الرسول يعرض عليك امرا وانت ترفض. الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بما يصلحك منك، يمكن الزواج في خير، الرسول شايف ان في خير، انت ما انتش شايف، ما تقولوش لا، والله لو عرض علي لأقولن ان شئت يا رسول الله. فلما عرض عليه الثالثة قال ان شئت يا رسول الله، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي بيتا للانصار وان يخطب اليهم ابنتهم، فقالوا حبا وكرامة وانكحوا في قصة مشهورة معروفة. والرسول اعطاه وزن نواة من ذهب مهره، وجعلوا يذبح شاة وليمة، وقصة مشهورة، والناس رحبوا لأن الرسول هو الذي أرسله، زوج رشحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتحت الدنيا على المسلمين الرسول أعطى كعبا أرضا، وهذه الأرض إما أن تكون في بني النضير وده كان مبكرا، وإما أن تكون في خيبر وهذه كانت في أواخر السنة السادسة للهجرة في أوائل السنة السابعة. فأعطى كعبا أرضا، بقى صاحب أرض، بستان، بساتين، وأعطى أبا بكر، ما كان في توزيع حاجة اسمها توزيع الغنيمة. فجاءت أرض كعب ملاصقة لأرض الصديق، فاختلفوا في نخلة. ساعات الدنيا حتى مع الفاضل يعني ينشغل بشيء تافه، يعني الارض اللي انت خدتها هبة وهدية او غنيمة فيها مئات النخل، لكن النخلة دي في ارضي ولا في ارضك؟ فكعب قال هي في ارضي. فالصديق غضب عليه قال له كلمة عابها، يعني كلمة تعني أنك طماع أو نحو هذا، أنت رجل طماع. فكعب سكت. الصديق رجع إلى نفسه فكر، ما هذا الذي قلت؟ يعني هو عشان خادم للرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يعني ليس له في قريش مكان ولا منزل أقول له هذه الكلمة؟ طب كيف أطلب عفوة؟ ولابد أنني إذا أذيت إنسان أذهب لهذا الإنسان وأستسمحه. فذهب إلى كعب وقال له: يا كعب رد علي الكلمة، قل لي أنت اللي طماع وستين طماع. فقال كعب: والله لا أردها عليك، أنا أقول لك أنت الكلام ده؟ لا يصلح. فغضب الصديق، يعني أنت مش عايز تقول لي، أنت عايز تحملني الذنب؟ فغضب الصديق، وكعب يرفض أن يقول له الكلمة. فذهب الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فقالوا بنو أسلم: ما هذا كعب؟ هو الذي سبك، هو الذي شتمك، هو الذي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه الكلام غير الصحيح ده؟ المفروض أنت اللي تشكو. فقال: لا يتكلم أحد منكم، ده قومه، أتدرون من هذا؟ إنه أبو بكر، إنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، أخشى أن يغضب فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب ربي لغضبهما فيهلك كعب. ثم ذهب كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصديق يبكي ويشكو، فقال له: ما هذا يا كعب؟ فقص عليه القصة. الصديق يقول لي: رد علي الكلمة وأنا أرفض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل له يا كعب، ولكن قل: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. كلمة الاستغفار من الأخ لأخيه ربما تكون هي الكلمة التي تدخل أخاك الجنة. تصور، يعني قد تكون: اللهم اغفر لفلان، فيقول ربك: قد غفرت له، وهو مش داري. عشان بيقول دعوة بظهر الغيب، دعوة بظهر الغيب فيها حب في الله، فيها ألفة. الصديق هذا الذي لا نكاد نستشعر له ذنبا، يأتي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والواحد يقول: يا معقول الصديق مش عارف دعاء لا يفتح به ربه عليه فيدعو به في الصلاة؟ ده أكتر من كده، قالوا مرة تانية وقال له: علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت. والرسول في كل مرة يعلمه، لكن في هذا الحديث في الصحيحين: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الواحد عايز يعترض. يعني حكيت لكم قصة كعب مع قصة أبو بكر مع الأضياف، قصة أبو بكر مع كعب، قصة أبو بكر مع عمر، يعني موافقين ثلاث ذنوب، هم دول ثلاث ذنوب لأبي بكر. طب شوف حسنات أبو بكر، شوف جهاد أبو بكر، شوف إنفاق أبي بكر للمال حتى أنه أنفق ماله كله مرات ومرات، شوف قيامه في دين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنوافق أنهم ثلاث سيئات؟ يساوي أن يقول في كل صلاة: اللهم إني ظلمت نفسي؟ طب ماذا أقول أنا بالله عليكم؟ إذا كان الصديق بيوصف له هذه الكلمة من حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي، يبقى لابد أن أنا أعترف أنني ظالم لنفسي. واللي يقول لا أنا مش ظالم لنفسي، يبقى دي أعظم ظلم ظلمه لنفسه، أنه يكابر في هذه الحقيقة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده مش ظلمت نفسي بس، ده انت يا رسول الله بتعلمه دعاء، يعني المفروض نعلمه الواحد لقاتل المئة مثلا قبل ان يتوب، الذي اسرف في القتل نعلمه الانسان ترك الصلاة وترك الصيام وعقل الوالدين ويفعل كل المبقات، هو ده اللي يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ انما الصديق يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ ايه يقول؟ ايه والله يقول، والذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا الدعاء ده مطلوب منك تقوله في كل صلاة، وموقعه من الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، تتعوذ بالله من اربع وتقول هذا الدعاء. ناس بتغفل عنه، يا عم ده انا بصلي، اقول ظلمت نفسي؟ ده انا بصلي الناس ما بتصليش. لكن شوف، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، اروح لمين يعني؟ اذهب الى اين بذنبي بذنوبي بظلمي لنفسي؟ لا يغفر الذنوب ولا يملك مغفرة الذنوب ولا اجد عفوا يحب العفو الاك، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي، فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك تسع ذنوبي، مغفرة من عندك تزيل ظلمي لنفسي، مغفرة من عندك على قدر عطائك وسعة ما عندك، على قدر كرمك وحبك للعفو وسعة المغفرة التي أعلمها عندك. حتى إن ربك يقول في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رب واسع المغفرة، عفو يحب العفو. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم يتوسل بالاسمين العظيمين: إنك أنت الغفور الرحيم. ودي مهمة جدا، لما تطلب من ربك مطلوب توسل بين يدي مطلوبك بما يتناسب مع المطلوب من صفات ربك ومن أسماء ربك. أنت هنا تطلب المغفرة، يبقى تتوسل بإيه؟ بالغفور. أنت طالب للرحمة، يبقى تتوسل بالرحيم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعفو عن زلاتنا وعن تقصيرنا وعن قصورنا، وأن يبارك لنا في هذه الليلة وفيما بقي من رمضان، وأن يثيبنا عليه بالجزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.